نحييكم من صوت فينيقيا اليوم الأربعاء 27 آب 2014، ونحن وياكم بزوادة إيمانية بتعليق سياسي وبمقابلة مستعيرين من تلفزيون المستقبل مع الكاتب ومع الأستاذ الجامعي محمد علي مقلد. نبتدي بالزواج الإيمانية، واليوم حبينا نحكي عن قوة الإيمان. العالم عم بمر اليوم مثل دايما بأزمة، بل برزة من الأزمات، وعلى الخلفية الإيمانية هي دايما مثل ما كانت من وقت من وجد الإنسان على الأرض، هي أزمات إيمانية. الإنسان دايما بصراع ما بين الخير والشر، صراع ما بين الإنسان العتيق، إنسان الخطية، إنسان العبودية، وإنسان الحرية، الإنسان المتجدد، الإنسان اللي تعمد بالماء والروح القدس، الإنسان المخلص من نير العبودية، نير الخطية الأصلي. بأزمة الصراع هيدي الإنسان دايما عنده خيارات، لأنه ربنا خلق الإنسان وعطاه الحرية وخلقه عصورته وعمثاله. الإنسان هيدا هو المفروض يختار طريقه، ولكن الطريق من أبدا سهل اللي بده يختاره، إلا إذا كانت طريق البواب الواسعة، طريق الغريزة، طريق تخلى أو يتخلى فيها الإنسان عن إنسانيته، يعني بيتخلى فيها عن كرامته، عن قيمه، عن مبادئه، بيتخلى فيها عن شرعة الله، بيتخلى فيها عن التضحية، بيتخلى فيها عن المواقف، بيماشي الماشي وبيقول قول البقول، وبيدور على مصالح آنية، وبيعبد تراب الأرض اللي هو المال بكل مشتقاته. هيدا الطريق هين، لأنه الإنسان فيه ما بيتحمل مسؤولية، بينسى أنه في يوم حساب، وبينسى أنه هالجسد اللي هو ماجي ورا غرائزه هيدا الجبل من التراب ومن التراب وللتراب رح يرجع، وانه الروح اللي بدها توقف قدام ربنا اللي هي وديعة اللي هي الحياة هي اللي بدها تتحسب. دايما السير ورا الغرائز ما في اي مشكلة بالنسبة للي بيموت ضميره، بالنسبة للي ما عنده كرامة، وبالنسبة للي ما عنده ابدا احترام لإنسانيته. بلبنان اليوم في هيمنة الاحتلال بأبشع صوره، اللي هو احتلال إيران للبلد بأكمله، وخطف طائفي بكاملة وتحويله إلى أداة للمشروع الإيراني، من عسكر، من إمكانيات، من شعب، كله. هيدا الاحتلال الإيراني اليوم، ورغم كل الضغوطات اللي عم بيمارسها حزب الله اللي هو الأداة العسكرية لها الاحتلال الإيراني، عنا بالطائفة الشيعية الكريمة أصوات عالية، سياسيين، رجال دين، مؤمنين بدورهم وعم بيمارسوا دورهم بكل ترفع، بعلم، بأخلاق، بجرأة، دون خوف. وأبدا ما قادر المحتل الإيراني عن طريق أداته العسكرية يخوفهم أو يسكتهم. أكثر الأصوات الحرة المرتفعة بلبنان اليوم ضد الاحتلال الإيراني وضد الهرطقات اللي عم بحاول يفرضها على لبنان عموما وعلى الطائفة الشيعية تحديدا، هي أصوات شيعية. من هالأصوات هيدي الدكتور محمد علي مقلد. اليوم كان في له مقابلة مع تلفزيون المستقبل، بالواقع هي مقابلة محاضرة فيها تشخيص وتوصيف للمرض وللأعراض، وفيها توصيف للعلاج. باختصار، العلة هي التبعية، العلة هي الاحتلال، العلة هي تفكك الدولة، تغييب المؤسسات، ضرب القانون، عدم المساواة، وجود مجلس نيابي منه أبدا بيمثل الشعب، وجود رئيس مجلس نواب ما بيقوم بواجباته، وجود رجال دين عم يتخطوا أدوارهم، ووجود طبقة من السياسيين هي كالإسخريوطي كالطروادي، طبقة بأكتريتها تبحث عن المصالح الخاصة، تركض على البواب الواسعة، ما عندها قيمة للإنسان اللبناني لأنه ما عندها احترام لقيمتها الإنسانية. نفس سبب لبنان عم يتخبط بهالأزمات هذه. والأزمة دايما إذا بدنا نرجع بالإيمان إلى تحديد أسبابها، بنرجع للمبدأ الأساسي اللي هو الصراع ما بين الخير والشر، الصراع ما بين الإنسان الغرائزي، الإنسان اللي هو مستعبد من قبل الخطية، والصراع من جهة تانية مع بلور، مع الإنسان المتجدد، الإنسان إنسان لا مال بالماء والروح القدس، الإنسان الحر. من هون نحن دايما منضوي على كل المقابلات اللي تنعمل مع القياديين الشيعة، محمد عبد الحميد بيضون، المفتي علي الأمين اللي اليوم عنده مقابلة مع بولا يعقوبيان، وبعيد رح نركز عليها ورح نحطها على موقعنا، لا باقي العشرات بل المئات من القياديين الشيعة المثقفين، أساتذة الجامعة أو الجامعات، الصحفيين، رجال الدين إلى آخره. ضروري هل الشجعان هودي ينحضن، ولكن للأسف مثل ما دايما بنذكر، ومثل ما دايما بنطلب، مثل ما دايما ننتقد، الجهة السياسية المفترض تكون سيادية اللي هي جهة 14 أدار لحد هلا مش قادرة، رافضة، خايفة، ما عم تتعامل مع القياديين الشيعة، وما أبدا عم تحتضنهم وبتحميهم. شو الأسباب؟ كثير أسباب، أهمها أنه هالجبهة هيدي جبهة 14 أدار بعد منا نقية، منا واضحة بمشروع، رغم أنه المشروع هو واضح كثير، المشروع هو استعادة الدولة وحريتها وسيادتها، وإنهاء الاحتلال الإيراني والاحتلال السوري، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، دولة الحريات، دولة الإنسان اللبناني اللي هو فيها الإنسان اللبناني أساس كل شيء، بحريته، بحقوقه، بواجباته، بعلمه، بثقافته. دولة تكون حدودها منصامة، دولة يكون فيها الإنسان محترم، لأنه هيدا لبنان. لما لبنان بده يكون مثل الباقي دول المنطقة بيلتغي. لبنان هو المفروض يكون النور البشع على دول المنطقة، هو النموذج اللي دول المنطقة كلها تتعلم منه، مش العكس. اليوم بظل الاحتلال السوري ومن بعد الاحتلال الإيراني، الجهود كلها منصبة على تحويل لبنان إلى دولة مسخ على شاكلة الدول الموجودة بالمنطقة، وهذا صراع تاني. بدل ما لبنان يكون نموذج تعايش، محبة، إيمان، تقوى، حضارة، حريات، احترام للآخر، هذا لبنان، لبنان الرسالة. بدل ما هو يكون نموذج يتعلموا منه دول الجوار، هالحقبة من التاريخ اللي السوري احتل فيها لبنان ورجع كمل من بعد منه الاحتلال الإيراني، الجهود كلها منصبة على إلغاء هذا الدور. طيب شو اللي بيخلي الإنسان مثل الدكتور محمد علي مقلد مثل الدكتورة منى فياض، مثل المفتي علي الأمين، مثل محمد عبد الحميد بيضون، وعشرات من أبناء الطائفة الشيعية، ورغم كل القهر، وأكيد ما راح ننسى الأستاذ أحمد الأسعد وغيرهم. طيب هودي اللي ما عندهم مقومات الدفاع بالسلاح، ما عندهم مقومات الدفاع بالمال تيوقفوا بوجه هالهجمة الإيرانية، طيب شو بيعملوا؟ هودي الناس بدل ما يركعوا عم بيوقفوا وبيحكوا وبيدافعوا وبيعرضوا حياتهم كل يوم بالخطر، لا لأنه عندهم إيمان. هون الإيمان اللي هو سلاح لا يمكن لأحد أنه ينتصر عليه. بكتابنا المقدس في أمثلة واضحة وصريحة عن الإيمان، تتذكر الناس اللي قد ما كان إيمانه كبير ما اجت عند يسوع وقالت له شفيني، لا كان عنده ايمان انه اذا بس بتلمس ثوب يسوع بتشفى، وهيك صار. الكنعانية اللي هي بنت بلدنا، الكنعانية ما كانت يهودية، ما كانت من اللي بيعترفوا بربنا، من الاديان اللي بتعترف بربنا، كانت كنعانية، كانوا وثنيين. لحقته ليسوع بيخبرنا الإنجيل لما يسوع إجا على نواحي صيدا وصور في مرة كنعانية، وهذا الكلام موجود بإنجيل القديس متى 15 من 21-22، في مرة كنعانية ركضت وراه وهو ماشي وصاريخ بصوت عالي بتقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود، بنتي مجنونة. ما جوابها، ظلت وراه تصرخ وتنادي لي لأنه عنده إيمان وظل عنده إصرار، عارفة في قلبه من جوا ربنا هيك حب بقلبه نور المعرفة. كملت تلاميذه قالوا له سكتها إلا تفل. إجت الست هيدي وركعت قدامه وقالت له بنتي مريضة، شفيها يا سيدي يا ابن داود. يسوع من بعد ما شاف إيمانا وعظمة إيمانا قال امضي أيتها الامرأة إيمانك حقق لك ما تريدين. بيقول ما أعظم إيمانك أيتها المرأة فليكن لك ما تريدين. نعم المرأة الكنعانية إيمان عظيم، مع أنه كانت وثنية ولكن كان ضميرة اللي هو الرب حي فيها ووضح لها الطريق، وهالإيمان هيدا بده شجاعة. لما أي إنسان بيكون عنده ضمير ميت ملطخ بالأنانية أو بالكبرياء أو بالمجد الباطل المقيت، أو دايما هو عبد لغرائزه على غرائز الغضب الحسد الرذيلة، الشيطان بيوقعه بحباله، يعني الشيطان يعني الغريزة، وبيبعد وبياخده للمهالك. وإذا الشيطان أعمى اللي بده يمشي ورا الشيطان شو بده تكون النتيجة؟ بده يوقع هو إياه بالجورة. نحن من حي من الاغتراب، كل صوت لبناني حر بيشهد للحق وبيسمي الأمور بأسمائها، بيستعمل وزناته تيواجه ويدافع عن إنسان لبنان. وبنخص بالذكر ومثل دايما القياديين والمثقفين والأكاديميين ورجال الدين الشيعة، لأنه هودي رغم كل الضغوطات رغم كل التهديد ما تخلوا عن إيمانهم، مثل المرأة الكنعانية، مثل الناس فيه، لأنه عارفين بدواخلهم، لأنه ضمائرهم حية، لأنه بيحترموا ذاتهم، لأنهم بيحبوا لبنان وبيطالبوا بحريته بسيادته باستقلاله، دايما أصواتهم عالية رغم كل التخلي عنهم. وأصواتهم هيدي هي أصوات مثل صوت يوحنا. وهودي هالنخبة هودي هن مع كتير غيرهم من طوائف تاني، هودي هن الخميرة اللي بدين يخمروا عقول اللبنانيين تترجع لوجدانها ولضميرها ولترجع للطريق الصحيح، وتيرجع لبنان دولة حرة وسيدة ومستقلة، دولة رسالة، كيان محبة، دولة قانون، دولة مؤسسات، دولة علم. هيدا هو لبنان، هيدا اللي بيميز لبنان. كل إنسان لبناني لأي فئة انتمى بده يكون عنده رسالة، وهالرسالة إنه يحافظ على لبنان، لبنان الرسالة. بأخبارنا طبعا الكفر مستمر، الهرطقات مستمرة، وما من جملة الأشياء اللي راح يتناولها الأستاذ مقلد هي الهيمنة السورية، هي هالعقلية الداعشية، هي هالعملية التخويف من داعش اللي هي عارض من أعراض المرض، مرض الحكام والأنظمة، مرض التخلف، مرض رفض الآخر، مرض رفض القانون، مرض هو عقلية وثقافة مد الإيد، يعني شرعة الغاب، يعني القوي بيأكل الضعيف. كل هالأمور هيدي عم يتناولها الأستاذ مقلد في مقابلته، ومن ضمن المقابلة في مداخلة للأستاذ ملحم الرياشي كمان بنفس السياق، سياق الوطن الحر، سياق احترام الإنسان اللبناني واحترام المؤسسات وتبادل السلطة. إذن نحن اليوم باستعارة لهالمقابلة، واللي نتمنى انه كل اللي بيسمعها يوزعها ويتعلم منها شو هو المطلوب من الإنسان اللبناني، يسمي الأشياء بأسمائها. شو شغله رجال الدين؟ هذا الكلام هون كمان الأستاذ بمقابلته عم يتناوله. رجال الدين منا شغلتهم السياسة. شو واجبه؟ مثلا بارح كان الأستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب جامع السفرة كله تشوف كيف بده يصلح لبنان. هيدا منه شغله، هو تارك شغله وتارك التشريع وعم يشتغل شغل منه شغله. عم يعطي مثل عن الانتهازية، عم بيقول عدنان السيد حسين اللي هو اليوم مدير الجامعة اللبنانية، هيدا ما وصل لموقعه بكفاءته، هيدا موصل بسبب انتهازيته. هيدا كان وزير لحزب الله، سموه الوزير الملك، خان وعده وقطع عهده واستقال من الوزارة، وزارة الحريري وقعت الوزارة من عند عمنا ميشيل عون من الرابي، كلنا بنتذكره، اللي كان الحريري عم يفوت على البيت الأبيض رئيس الوزراء بوقت. فكافأوا حزب الله اللي مهيمن على الدولة وحطوا مدير للجامعة اللبنانية، يعرفش ولا لغة غير لغة عربية. هذه كل كفاءته انه انتهازي. وهي هات ايدك والحقني، بيقول المثل اللبناني. بيظل الهيمنة، هيمنة العسكر، هيمنة السلاح، هيمنة الإرهاب، هيمنة الداعشية على عقول الناس. هذا اللي عم نحصده. نحن اليوم بحاجة لقياديين شجعان، لمثقفين بيستعملوا وزناتهم، بحاجة لرجل دين بخاف ربنا ما بيشتغل بالسياسة بقذارتها وبمفاهيمها اللبنانية، بحاجة لمواطن بيحترم ذاته، منه أبدا من أكلين التبن، ومنه أبدا من اللي بيهوبروا لأي حدا وبيقلوا بالروح وبالدم من فديك. نحن اليوم بحاجة لخمائر تخمر المجتمع اللبناني تترجع تعيد إنتاجه من جديد. لبنان جبران، لبنان الأنبياء، لبنان القديسين، لبنان القداسي، لبنان الشهداء. هذا هو لبنان اللي بيحلم فيه كل لبناني وين ما كان. خلونا نحن وياكم نسمع شهادة حية لهاللبنان هيدا من الأستاذ محمد علي مقلد من المقابلة اللي عملها اليوم مع تلفزيون المستقبل.
صباح الخير. السادة المشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. الأنظار اليوم إلى مؤتمر بطاركة الشرق في بكركي في وقت بدأ ملف الانتخابات الرئاسية يتحرك مجددا. وصحف بيروت التي اهتمت بهذين العنوانين تابعت أيضا تطورات العسكريين المخطوفين في عسال وما يجري في سوريا وما جرى في غزة. نتابع هذه العناوين وغيرها مع الباحث والكاتب السياسي الدكتور محمد علي مقلد. صباح الخير من جديد.
صباح النور.
رح نبدأ نحن وياك بكاريكاتور لأرماء حمصي من وحي قرار وزير التربية بإعطاء إفادات نجاح للطلاب. رسم مبنى مجلس النواب وقربه مستوعب نفايات بداخل صندوق الصراع أو صناديق الانتخابات النيابية، وعلقت على مدخل المجلس لافتة كتب عليها قريبا تسليم إفادات نجاح للنواب.
الحقيقة هذا الكاريكاتير عن المجلس النيابي كاريكاتير مأساوي. نحن نعيش في نظام ديمقراطي برلماني من حيث الشكل، لكننا نعيش في نظام استبدادي بالمعنى الدقيق للكلمة.
بشو مغطى؟
هؤلاء النواب الذين ننتخبهم كل أربع سنوات، هلا مجددين لحالهم بس ننتخبهم كل أربع سنوات. قال أحد الصحفيين الأجانب بالعام 76 قال لو نظرنا إلى الصورة الأولى للمجلس الوزاري، أول مجلس وزراء في لبنان يعني سنة 43، ولآخر مجلس وزراء، للاحظنا ان الوجوه اما انها هي ذاتها او انها متوارثه من الاب للابن الاخر، يعني طبقه سياسيه ذاتها عم تجدد لحالها تماما كما هي الحال في سوريا بالانتخابات الجمهوريه الوراثيه او بمصر حسني مبارك او زين العابدين بن علي محمد مطر ربيع العربي، مما يعني اننا نحن ايضا بحاجه لربيع لبناني يجدد هذه الطبقة السياسية، مش بطريقة الاختيار الوراثي ولا بطريقة التعيين. نحن نقلنا بمرحلة بين الوصاية من الوراثي إلى التعيين، فصار النواب المجلس النيابي من غير شرط من يدخل اسمه في لائحة المحدلة كل محادل لبنان يعني بينجح، واللي ما يدخلش. وبالتالي كان النواب يعينون تعيينا بدون انتخابات قبل الانتخابات،
من الانتخابات وكفوا من التعيين.
ولذلك لا حاجة، يعني ما هو حق الكاريكاتير، لا حاجة للانتخابات بإفادة يمشي الحال.
ولكن دكتور مالد، يمكن الكاريكاتير شوي له طابع النكتة، ولكن بدون التمديد لمجلس النواب تظل هذا الانقسام الداخلي. شو ممكن عمل نقعد بدون مجلس نيابي أيضا، رغم كلام الرئيس بري انه لا شو التمديد اذا مجلس النواب ينتج ولا بيجتمع ولا بيشرع، ولكن في واقع ما فينا، يعني ما فينا وصلنا له.
يعني هذا الواقع المأساوي بالبلد يحتاج الى حل، وللاسف فاقد الشيء لا يعطيه. الحل المطلوب من المجلس النيابي، وهذا المجلس النيابي المهمات الاساسيه المطلوبه منه اللي هي التشريع ما بيقوم فيها، والمراقبة مراقبة الحكومة ما بيقوم فيها، ومحاسبة الحكومة ما بيقوم فيها. يعني مهمات ثلاثة يعني المجلس النيابي لا يقوم، عدا عن انه بسكر بوابه سنة وسنة ونص يعني وما له، عدا عن ذلك بيقوم بدور احيانا رئيس المجلس النيابي بيقوم بدور مش له، كالكلام في اجتماعه البارحة مثلا مع رؤساء مع سفراء الدول الكبرى للبحث بموضوع تسليح الجيش اللبناني والآخري. هاي مش مهمات مجلس النواب ولا مرة كانت، أو على الأقل هي مش مهمات رئيس المجلس النيابي. المجلس النيابي قد يتخذ قرارات تشريعية بهذا المعنى تتعلق بالجيش، أما هذه مهمات أو وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء
كفعاليات سياسية الكل يعمل، سواء كان رئيس مجلس او رئيس حكومة او مش موجود بس.
لا، منقول هذا اذا كفعاليات سياسية هذا اهتمام الجميع.
أوكي.
بس مش صلاحيات الجميع.
التمديد اصبح واقعا لابد منه لانه ما انتخبنا رئيس جمهورية، وبالتالي كمان اذا معنا مجلس نواب وفي حكومة تعمل قدر المستطاع لوين منروح البلد؟ يعني عم ننتقد.
رأيي انا انه هذا المجلس نيابي على سيئاته ينبغي ان يمدد له لكي ينتخب رئيسا للجمهورية. لأنه نحن ببلد المشكلة الأساسية فيه هي عدم تطبيق القانون.
هذا الأساس. البعض بيقول أنه قانون القانون. قانون بدنا نطبق.
هذا القانون. دستورنا يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل دستورنا اللبناني سمح للبنان دون سائر بلدان هذه الأمة العربية أن ينتخب من سنة 1943 لليوم عدد من رؤساء الجمهورية، كم واحد بيطلعوا 15 رئيس للجمهورية، وألزم معنويا رئيس الجمهورية أنه استخلص مديته بيظهر بيترك إميل لحوت سكر القصر سكر القصر الساعة 12 بالليل وظهر، بينما في البلدان العربية المجاورة لا يظهر الواحد من السلطة عم بيدفع بلده ملايين الضحايا ملايين الشهداء مثل ما بيصير بسوريا
مثل ما عم بيصير
طبعا طبعا انتخبوه لأنه النظام بده هيك، لأنه هو بده هيك، لأنه مش قبلان يطلع ويحل الموضوع حل سلمي، مش قبلان بتداول السلطة. تداول السلطة شرط أساسي من شروط قيام النظام الديمقراطي.
الفراغ أفضل، وهذا يعني معنى الفراغ أفضل ما يكون أنه في انتخاب رئيس حتى لو أنه بإرادة معينة.
لا مش لازم نفوت بفراغ، لأنه المجلس النيابي مش عم يقوم بدوره. لازم يجتمع المجلس النيابي على علاته وينتخب رئيس للجمهورية استنادا إلى القانون. هن مش عم يطبقوا القانون. نحن لازم نعمل ربيع عربي يقول نحن نطالب بتطبيق النظام بتطبيق القانون. نحن لازم نحترم الدستور والمواقيت الدستورية مثل ما هي، وإذا في قوانين بدأت تتغير علينا أن نسعى إلى تغييرها كمان بطرق ديمقراطية. منفوت عن مجلس نيابة منقدم مشاريع قوانين نعمل هيك.
اللي عم بعطلوا النصاب ما عم بيطبقوا القانون؟ عم بيطبقوا.
رأيي أنا اللي عم بيعطلوا النصاب اللي عم بيعطلوا القانون وبيخترقوا القانون هن طبقة سياسية مجتمعة
كلهم.
هلا أنا طبعا مش عم بحكي بالأفراد، إنه في عنا رجال سياسي بلبنان كبار كتير، بس بالإجمال الطبقة السياسية الحاكمة بثمانية أدار و14 أدار هيك مقسم هذه طبقة سياسية تتواطأ مع بعضها على القضايا الكبرى المتعلقة بإعادة بناء البلد.
بس كلهم بدهم بناء البلد والقانون والدولة والمؤسسات والحرص على الدولة.
أعتقد يعني حتى ما تورطني بكلام غير مهذب معاهم. هم يريدون بناء دولة، لكن لكل واحد منهم صورة على الدولة. الدولة التي تحمل الوطن هي دولة الوحدة الوطنية. الدولة اللي ما بتقسم اللبنانيين مذاهب وطوائف وشيع، ولا حتى بتقسمهم على أحزاب. الوجود الأحزاب بالبلد وبأي بلد هي ظاهرة صحية، بس ببلادنا بس تقول حزب يعني عداء، يعني خصومات، يعني تنظيم حرب. الطبقة السياسية اللبنانية عم بتنظم حروب بين اللبنانيين، مش عم بتنظم إذا بدك سياق للعيش المشترك، عم ننظم حرب. نحن بمعنى من المعاني نحن مطالبين انه يعني نمشي على سكة مختلفة. السكة اللي ماشيين عليها السياسيين اللبنانيين كل واحد منهم عم يبني دولته، كلهم بيقولوا لحظة كلهم بيقولوا احنا بدنا الدولة، هذا صحيح، بس اي دولة بدنا؟ الدولة اللي ممكن يعيشوا فيها اللبنانيين هي دولة الاعتراف بالاخر، مش انا او الاخر. دولة تداول السلطة هي دولة القانون واحترام المؤسسات واحترام الدستور والمواقيت الدستورية، هي دولة الكفاءة. شوف شو عم يصير بالتعيينات، ولا واحد بيتعين. خليني اعطيك مثل ساطع، احد اهم الكفاءات عندنا رئيس الجامعة اللبنانية، لكنه لم يعين لكفاءته، عين لانتهازيته، لانه دفع ثمن لحزب الله، كلفوا او اختاروا حزب الله لما كان وزير كان وزير البلد.
هذا مثل وامثال.
انا عم بعطي مثل لانه انا كنت استاذ بالجامعة واستقلت بسبب هذه المفاسد بالجامعة، استقلت من الجامعة يعني. بس هذا ينطبق على كل مؤسسات البلد. السياسيين بالبلد لا يختارون الأكثر كفاءة، يختارون الأكثر طواعية،
اللي بيخدمون أكثر
طبعا.
يعني النقاش يطول ولكن بالتفاصيل إذا بدنا نحكي بموضوع رئيس الجمهورية بالجمهورية اليوم في موضوع بطاركة الشرق في مؤتمر بعد ما راح البطريرك الراعي إلى العراق، الموضوع المسيحيين والتهديد إذا بدنا نقول لوجودهم في العراق في سوريا ولبنان، ولكن أيضا هذا المؤتمر كما علمت الجمهورية سيركز على موضوع الشغور في موقع الرئيس الأولى، مواقف كثيرة للبطريرك الراعي في هذا الإطار، وكان عنده اجتماعات وكان هناك مبادرات ولكن لم تلقى هذا الوقع إذا بدنا نقول، وسيكون هناك دعوة للدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الإطار.
يعني خلينا أنطل أنا بالمبدأ قضية مسيحي الشرق ليست قضية مسيحية، أي يعني أنها لا تهم المسيحيين وحدهم، وانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان رئيس الجمهورية اللبناني ليس قضية مسيحية، هي قضية لبنانية مثل ما قضية مسيحي الشرق هي قضية بتهمنا جميعا مسلمين ومسيحيين
في المنطقة.
الخطر على المسيحيين ليس أكثر من الخطر على المسلمين الآخرين الذين لا ينضوون تحت جناح داعش أو تحت جناح سائر المستبدين في العالم العربي، لأنه يعني أنا كتبت 3 مقالات موجهة للبطرك اللي هو بطرك لبنان مش بطرك المسيحيين، من موقع الاحترام الكبير لهذا الموقع وهو موقع وطني، انا اذا بدك يعني سجلت ملاحظات عليه انه حين تتدخل البطركية، وعم بحكي عن بطرك الراعي البطركية المغربية، حين تتدخل البطركية بشأن بالشؤون السياسية والإدارية وغير ذلك وتتحدث عن باسم المسيحيين بتقع بخطأ، توقع بخطأ بدفع المسيحيين تمام مثل ما بدفع غيرهم، بدفع الدولة خطأ.
إذا كانت القيادات بدأت تسمع شيء وكان في سماع من البطرك غلط لحل الأمور،
لا البطرك إذا أخذ موقف مش نفس البطرك، أنا عم بحكي عن البطرك وهذا ينطبق على كل المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية الشيعية والسنية والدرزية والمارونية إلى آخره، هذه المؤسسات ينبغي أن تلعب دورا وطنيا. شو المقياس فيه؟ المقياس فيه ما يوحد الشعب اللبناني. كل موقف توقفه هالمؤسسات يدعو الى تمييز ما لطائفة على اخرى او لمذهب على اخر، هذا موقف غير وطني، وبالتالي هذا مؤذي، مؤذي للوحدة الوطنية. شو هو مقياسنا يعني ليكون الموقف وطنيا؟ ينبغي ان يفيد منه المجتمع كله والدولة بشكل خاص. يعني إذا وقف البطرك قال والله نحن بالإدارة الفلانية تعيننا يعني ما في مناصفة، هذا الحكي عن الإدارة هذا حكي إذا بدك دفاع عن الحضور المسيحي بالدولة، بده قابله بالمقابل، لا نحن عطيناكم، لا نحن أخذنا، لا نحن حقنا الأخري، بده قابله أنه نحن بنعمل استفتاء أنتوا أكثر أنتوا أقل، يعني هذه حرب بس أنه حرب بدون سلاح أو بدون سلاح ناري بأسلحة غير نارية.
إذا بدنا نقول دعوة الدول لتحمل مسؤولياتها، قيل الملف داخلي والانتخابات داخلية والرئاسة، ولكن في دور في حدا قادر يأثر اليوم؟
طبعا طبعا، يعني للأسف أنه بظل هالمجلس النيابي اللي عم نحكي عنه والقوى السياسية مش بس غير الفاعلة اللي ممنوع عليها تكون فاعلة، نحن ما عندنا رجال دولة كبار بالبلد كتير، عندنا عدد كتير قليل غير فاعل، معظم رجال الدولة بما فيهم بعضهم بعض كبار رجال الدولة، الباقيين رجال سياسي بيشتغلوا حرتقة، يعني معظم رجال السياسي بلبنان وبعض رجال الدولة مرتبطين بالخارج ارتباط عضوي وبالتالي ما بيقدروا ياخذوا قرار، وبعضهم ممنوع عليهم ياخذوا قرار، وبالتالي بننتخب رئيس جمهورية مش لأول مرة، نحن انتخبنا رئيس جمهورية بعد الوصاية السورية، انتخبنا رئيس جمهورية بقرار سوري
للدوحة
أول مرة وثاني مرة، حافظ الأسد بعتقد عين تعيين قال نحن بننتخب فلان فلانة ليلى حول بعتقد من مصر أعلن،
أيوة
يمكن بينقال انه اللبنانيين انتخبوا رئيس جمهورية لأول مرة حر بالمعنى الكامل للكلمة يقول بخبر إسلامين فرنجية الجد يعني يوم اللي نجح على صوت واحد. مش معنى ذلك انه رؤساء الجمهورية ما قبل ذلك كانوا ينتخبوا بدون تدخل خارجي او حدا يفرضهم من الخارج. ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار وضع الخارج بكل الظروف. يعني ما فينا نحن نعمل رئيس جمهورية معادي لسوريا او معادي للعراق او معادي لمصر. وما لازم نعمل رئيس جمهورية موالي لفلان ولا فلان. يعني احنا مش ادوات لازم نكون. ينبغي ان يحترم لبنان ودستوره ليكون لبنان سيد وحر ومستقل. فلازم يكون في دور للسياسيين بلبنان يقدروا ياخذوا قرار وحدهم. للاسف
ان شاء الله بالمستقبل. دكتور سمير جعجع مرشح قضاء 14 اذار الى حد الان وما زال مستمر هذا الدعم. بصحيفة المستقبل يقول انه امام استحكام هذا الشغور بموضوع انتخابات الرئاسية ضرورة استنفار كل الجهود واستنفادة لكسر هذا القيد في اسرع وقت ممكن. وقال للمستقبل داعشيو التعطيل يقطعون رأس الجمهورية، وبالتالي نحن نسعى بكل ما اوتينا من قوة لاقصاء هذا التعطيل ويعني اخراج الرئاسة من عنق الزجاجة.
يعني انا طبعا كل ما وجهت تحيه للدكتور سمير جعجع بيعملوا لي مشكل بالجنوب باعتبار انه انا عم بتجاوز الخطوط الحمر، سموا لي الخطوط الحمر. وحين قال لي احدهم انه هذا نحن بالنسبه لنا سمير جعجع خط احمر،
ايوه
قلت له انا بالنسبه لي ما عندي خط احمر. انا كنت في زماني بالحزب الشيوعي وبذكر بالحركة الوطنية تقتلنا احنا واللواءات اللبنانية اوثنا على بعضنا وحصلت اغتيالات والأخره. لكن مضى زمن الحروب هذه وانا ان نفكر بكيف نعيش مع بعضنا، كيف نبني الوطن مع بعضنا، مش كيف ننظم الحروب بين بعضنا. انا بالنسبة لي سمير جعجع مش خط احمر ولا حزب الله خط احمر. ينبغي ان نتعامل مع هذا او مع ذاك من نوع الاختلاف معهم، انه بدنا نعيش مع بعضنا ونبني البلد مع بعضنا. انا بهالمعنى موجه تحية لسمير جعجع، بس بقول له انه المشكله ينبغي ان يشار اليها بالاصبع، بدنا ندل عليها. وانا هلا بدل عليها طالما انت
رح نتابع معك ايضا ونتابع يعني ما ممكن قد يقوم به دكتور جعجع من خطوات باطار التحالف مع 14 اذار. ايضا معنا عبر الهاتف مسؤول جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانيه الاستاذ ملحم الرياشي. استاذ ملحم صباح الخير.
صباح الخير لك ولضيفك العزيز دكتور محمد.
وصلت لك التحيه قبل ما تطلع معنا،
ونحن كمان بنحييه.
نعم.
وبنحيي ديمقراطيته وبنحيي شجاعته، لانه اللي بيحكي كلام من هالنوع بهيدا الزمن الاسود للاسف بده شجاعة كبيرة. يعني انا بحييه، خاصة انه محدا منا قادر يوقف حدا بالمعنى الجدي للكلمة. كل واحد عم يتحمل مسؤولية حاله، مسؤولية حياته، مسؤولية تعبه. دكتور محمد من الناس الشجعان اللي بيعملوا الشغلة عن قناعة وعن مبدئية. نحن أكيد عم نوقف حده بكل ما أوتينا من قوة، من الجنوب للشمال ومنصمين لصوت البحر.
دكتور جعجع أبلغ صحيفة النهار أنه بصدد العمل في مبادرة جديدة قد يقوم بها مع الحلفاء في 14 أذار، ومنها قد تكون الوصول إلى مرشح توافقي. في خطة لهذا الأمر؟ يعني واضحة الطريق؟
لا، ما في مبادرة جديدة. ما يلتبس الكلام على حدا استاذ سلمان. مبادرة اللي اطلقها دكتور جعجع من اكثر من شهر يمكن، هي مبادرة ل 14 اذار متبنيتها وعم تشتغل على اساسها، واللي هي قائمة على ثلاث ركائز. الركيزة الاولى انه ينزل فريق 8 اذار مع مرشحهم المعلن المضمر الجنرال عون على مجلس النواب، يصير في انتخاب ويلي بيربح بهني الخسران بهني الربحان. النقطة الثانية يصير في اتفاق على طرح مرشحين، من اذا بدك من غير الاخطاب كل فريق يطرح مرشح يعني بس مقبولين من الطرفين، تيصير في على القليل شكل من اشكال الديمقراطية وانتخاب. والنقطة الثالثة اللي قالها الدكتور جعجع انه خلينا نفتش عن حل ثالث اذا عندكم حلول ثالثة. اليوم هن بيمدوا ايدهم للتفاوض، بس للاسف ما عم يطرحوا ولا اي حل. تعطيل رئاسه الجمهوريه تعطيل رأس الدولة هو تعطيل للدولة وتحريك الجسد من دون رأس. هذا الأسلوب اللي عم بيمارسوه مش اختراق للديمقراطية، اختراق لأبسط مبادئ الحياة. يعني مثل كأنك شايف إنسان ماشي وما عنده رأس. هيدا اللي عم يجربوا يعودون عليه، للأسف ما رح نقبل نتعود عليه،
يعني
ما رح نقبل نمشي بهيدا الصيغة،
يعني
رح نضل نواجه بالأساليب السلمية والأساليب الديمقراطية طالما في إمكانات قيام دولة وإمكانات الحفاظ على ما تبقى من أجل البناء عليها للمستقبل.
أستاذ ملحي،
بحب المبدئية اللي عم يطرحها أستاذ محمد ومنأكد عليها، نشتغل من الوحية، بس في ذات الوقت نحن بننتظر معجزات، نتعاطى مع المريض اللي هو وطننا لبنان بالوسائل البشرية المتاحة بين إيدينا. الوسائل المتاحة بين إيدينا هيدا اللي عم نطرحها، وفي وسائل رح تكون متاحة أكثر، وفي جهد أكبر رح ينوضع بتصرف الشعب اللبناني وبين إيدين السياسيين للوصول إلى حلول جدية. بعد هذه كلمة إذا بتسمح الموضوع، سمير جعجع جرب يعمل انتخابات رئاسية سيادية من دون تدخل الدول، ولكن وعمل ترشيح بهالاتجاه هيدا، الشعب اللبناني ينتخب رئيسه على مجلس النواب بين مزدوجين، يعني مع كل الاعتراضات على مجلس النواب، ولكن اللي حصل تعرف كلنا بنعرف انه طريقة تعطيل مع الاستحقاق الانتخابي فتح اللعبة على التدخلات الأجنبية.
عندما نتحدث اليوم كما جاء بعنوان الأخبار، داعش تهدد بذبح العسكريين أو قطع رأسهم، وكلام دكتور جعجع داعشيو التعطيل يقطعون رأس الجمهورية، عن أي تلاقي، عن أي توافق نتحدث إذا كان الفريق الآخر يعني يوصف بهذا الشكل؟
يوصف بهذا الشكل لأنه بطريقة التعاطي، هذا طريقة صارت اليوم كلمة داعشية مثل ما بتقول كليماكس، يعني بتعرف عم تحكي عن ورقة محرمة لتستعملها. داعش هي حالة إلغائية للآخر، هي حالة رفضية عبثية من دون فكر واضح، بس لمجرد إلغاء الآخر. هذا الاستعمال بالمعنى المجازي، تقول انه الاخر منه موجود بالمطرح لازم يكون موجود فيه، الاخر مرفوض بالمبدأ من قبل هالاطراف هيدي، الاخر منه قائم على اساس التبعية معهم الا اذا بده يكون مثل ما بدهم، والا ما بيكون. هيدا هو الاتجاه وهيدا هو السائد عندهم. مشان هيك نحن ما فينا نوصل لتفاهم الا على قاعدة الوقف قطع رأس الجمهورية، إلا على قاعدة العمل بمقولة البطريركية المرمية، بمقولة كل خوى 14 أدار، مقولة كل عاقل بهذا البلد تعالوا تخبوا رئيس جمهورية. لأنه إذا ما بدوا يضلوا معطين المجلس بهذه الطريقة، يعني عم بعطوا الحياة السياسية وعم بيوصلونا على اتجاهات ومساحات نحن ما بدنا نوصل لها، بس مش معناتها أنه مكره أخاك لبطل وما رح يكون مكره بيوم من الايام، لا، الامور الى حدود، والامور يعني كمان يعني بيطفح الكيل عند الناس وبتعرف كيف تتصرف.
شكرا لك رئيس جهاز التواصل والاعلام في القوات اللبنانية الاستاذ ملحم رياشي على هذه المداخلة، وان شاء الله الى لقاء قريب ايضا بكلام بيروت. بدي تعليق منك بكلمة لان بتوقف مع استراحة لجملة مثل الحال.
انا مثلا طبعا بوجه التحية للأستاذ ملحم، أختلف معه بأنه الدعوة لانتخاب رئيس جمهورية ليست دعوة لا 14 أذار ولا دعوة البطرة، لأنه دعوة 14 أذار والبطرة هي دعوة بنظر الآخرين انقسامية. نحن بدنا باسم الدستور ننتخب رئيس جمهورية، ورئيس الجمهورية ليس رئيسا لهذا الفريق
لكن لبنان. رح نتابع معك دكتور مقلد هذا الحوار بعد توقف الاستراحة الأولى، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا كلام بيروت مع دكتور محمد علي مقلد الباحث والكاتب السياسي. تحدثت عن موضوع رئيسة الجمهورية، موضوع التنديد لمجلس النواب، وذكرت وقلت يعني يلي كنت طلع بالك تقوله اليوم بموضوع يعني ما جرى من أحداث أمنية، ولا اختصارة تحديدا، حصلت ما حصل في عسال، ولكن اليوم هناك عسكريين مخطوفين في تهديد بقتل، يعني نصرة داعش غيرهم بقتل عسكري أو أكثر بحال ما استجابت الحكومة اللبنانية لشروط الخاطفين. وبالتالي الكلام اليوم موضوع اللواء عباس إبراهيم دول إقليمية دخلت على الخط ولكن يبقى بعيد عن أضواء لنجاح هذه العملية. عندك
أنا إذا بدك بكلمة مش أدخل بالأمن كثير ولا بعرف، بس بقول أنا على الحكومة اللبنانية أن تبذل كل جهد ممكن بدون تقديم تنازلات من أجل تخليص العسكريين.
نعم.
الجهد الممكن بالاتصال بالدول الخارجية يعني استجداء أموال من قطر لحتى
سبق ونحن عن قضايا
يعني كل ما ممكن أنه ينعمل، شرط أنه ما تقدم تنازلات سيادية بلبنان كالقول مثلا نحن منفلتكم اللي برومية من أجل كذا، اللي برومية لازم يطلعوا لأسباب أخرى لأنه هذه حرام صار من زمان ما تقارين وما تحاكموا، بس
مقايضة موضوع المقايضة
مقايضة هو الغلط
مش موضوع هيدا يعني. نعم. أيضا موضوع عرسان بتشوفها ظلمت عرسان بعد ما ظهر في هذه
هو البلد كله، البلد كله مظلوم مش بس عرسان، البلد كله مظلوم لأنه البلد عم يخضع على إذا بدك لمنطق من الحرب من جانبي الصراع في شيء غلط. اثنيناتهم عم ينطلقوا 14 و8 من منطق المؤامرة انه في حدا برا هو المسؤول عنه، نحن المسؤولون عن بلاوينا بلبنان. انا بالاسبوع الماضي كتبت مقال عن النازحين السوريين، مين مسؤول عن النازحين السوريين؟
ما حدا.
انا قلت مسؤولية مجيئهم على لبنان هي مسؤولية لبنانية.
اكيد
ثلاث مرات صار في نزوح استثنائي للسوريين الى لبنان.
نعم.
اذا بدك مش نزوح مثل هلا. المره الاولى ب 58 قبل بايام الرئيس كمير شمعون اجوا السوريين اللي عندنا مع اموال شو بيسموها اللجنه الرباعيه الشركه الرباعيه. بال 76 اجوا السوريين لهون بطلب لبناني يومها بايام كمير شمعون لانه كان في سريه المصارف وعم يهربوا، وهلا بالاخر اجوا السوريين لهون بسبب تدخل لبنان بالشان السوري. مساله النزوح السوري سببها لبنان، ما عم يجوا لعنا لانه هن جايين على السوريين موجودين عنا لاسباب وجود عادي كعمال
يعني البلد الاقرب لحتى يهربوا بين الاردن وتركيا ولبنان، ولكن هون
بس انه عندنا مشكله. ليش عندنا مشكله نازحين سوريين؟ عندنا مشكله بسبب مش بسبب النازحين، بسبب النظام اللبناني، بسبب السلطة بسبب الإدارة الغلط لمسألة النازحين. ليش مش عاملين مشكلة بالأردن؟ ليش مش عاملين مشكلة بتركيا؟ لأنه في نظام وقانون وناس عم يديروا الشأن بطريقة سليمة
استلام القانون. لا نحدودنا في الثاني كمان
لأنه طبعا
مش مضبوط، لأنه يفوت وبيظهر ما حدا بقول
له نحن المسؤولون عن ذلك. نعم
ان شاء الله حدا يعترف بهذه المسؤولية على كل حال، لانه الذي يعترف بالمسؤولية يحاول المعالجة او اصلاح الامر. كلام الرئيس بري انه يستعجل التسليح للجيش والقوى الامنية، وواشنطن كما قال السفير ديفيد هيل موضوع رئاسة الجمهورية في هذا الاطار، يعني ذكرت موضوع اجتماع الرئيس بري، ممكن لبنان يحصل على هذا التسليح بعد مليار؟
أنا رأيي يعني
قبله 3 مليار.
مع احترامنا للرئيس بري ودوره، رأيي لازم يقوم بدوره كرئيس للمجلس النيابي، رئيس
يقوم دوره
الحقيقي، لا يقوم بدوره الحقيقي.
طيب.
ويكفي، وإذا كل هيئة قامت بدورها استنادا إلى الدستور بيمشي البلد. يعني ما يقوم بدوره بأدوار غيره وينسى دوره. الرئيس بري رئيس للمجلس النيابي، رئيس سلطة تشريعية، رئيس السلطة التي ينبغي أن تشرف وتراقب الحكومة وأن تحاسب الحكومة، هذا دور المجلس النيابي، يهتم بدوره.
في ظل هذا الفراغ إذا بدنا نقول وهذا الجمود الحاصل، تتخوف من تهديد داعش أو غيره، ولكن تتخوف تكرار موضوع عسال في أي منطقة أخرى في لبنان؟
أنا لا أعتقد أنه داعش مسألة مخيفة لا إلنا ولا غيرنا. داعش عم بيخوفونا منها إذا بدك، ولازم يخوفوا المجتمع الدولي منها، يعني لأنه داعش ظاهرة خطيرة وخطرها ليس فقط على لا على بادية الشام والعراق ولا على المسلمين وحدهم ولا على المسيحيين وحدهم ولا على الشيعة، هي خطر على الكون، وهذا الخطر ليس مستجدا حتى كمان من هذا خطر كل الأصوليات في العالم اللي بدأت بمحاكم التفتيش في أوروبا وعمل معارك طويلة عريضة استمرت أكثر من 200 سنة بأوروبا حتى استقر الأمر ووصلت عبلادنا. نحن عايشين تحت حكم الأصوليات من بداية منذ قرنين من الزمن، حكم الأصوليات التي بدأت بالحركة الوهابية للمملكة العربية السعودية يعني بال 1770 وعم تنتهي اليوم بداعش مرورا بكل الحركات القومية الأصولية وبكل الحركات اليسارية الأصولية. أنا مش طبعا مش عبستر علي، أنا كتبت كتاب عن الموضوع بالتسعينات سميته الأصوليات، وانت في الأصوليات ليست الأصوليات الإسلامية وحدها، الأصولي يعني هو من يحاول أن يبحث عن علاج لمشاكل الواقع من بطول الكتب ومن التاريخ.
بغض النظر عن أسباب نهضة داعش بهذا الشكل وما زال في العراق وما زال في سوريا، ولكن اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران إلى النظام السوري إلى حزب الله في لبنان إلى كل لبنان إلى كل المنطقة، خطر داعش يجب مواجهته. وكان طرح السيد نصر الله يعني بخطاب طويل ركزوا على هذا الأمر، يجب الالتقاء بالداخل تحديدا في لبنان لمواجهة هذا الخطر، لأنه يطال الجميع والذي يتخلف بيتحمل المسؤولية. وكأنه هناك نوع نضاء أنه الشيعة هم المستهدفون لأنه هذا التنظيم يضم بصفوفه غالبية من الطائفة السنية.
لا إذا بدي أحكي إذا بدك بلغة طائفية بقول السنة المهددين مش الشيعة. السنة المهددين لأنه السنة محاربين حوربوا بالعراق، والسنة حوربوا بسوريا، والسنة عم يتحاربوا بلبنان.
الاعتدال السني إذا بدنا نقول.
إيه طبعا. بس عم أقول أنا حكي طائفي أنا يعني أنا عم رد.
بالضبط. عم هذا المطروح.
عم رد لأنه المطروح. بس رأيي لا هيك أنا.
تفضل.
رأيي أنا إنه المشكلة بالعالم العربي هي تتعلق بالأنظمة الاستبدادية. كل نظام مستبد عم بيشكل خطر وعم تطلع عليه ردود فعل. ما حصل في العراق ليس هب داعشي إلى آخره، ما حصل بالعراق هو نوع من انتفاضة قامت بها مجموعات من الناس والأقوى بيناتهم داعش. هي انتفاضة ضد الاستبداد المالكي، ضد استبداد رئيس الحكومة الشيعي بالعراق اللي كان عم ينفذ سياسة إيرانية أو سياسة تتوافق مع خطة إيران بالنسبة.
وكانت الخطوة الإيرانية الحكيمة انه ابن
الزيتية ما يعني ما بعرف حكيم ولا لا فرض على ايران بعتقد الامر الواقع يعني من شان هيك بنقال انه يمكن
لكن قال وزير الخارجية ضريح
مجموعة
من اذا بدكم ايانا نقاتل داعش والجانب الولايات المتحدة بدكم تعطونا شيء ترفعوا العقوبات
يمكن ما بعرف شو عم بيصير بالمفاوضات بيناتهم الداخلية لكن الاساس انه هذا الاستبداد موجود هو ذاته الاستبداد بسوريا مارسوا النظام السوري ضد كل الشعب وهو ذات الاستبداد بالعراق وبعتقد هو ذات الاستبداد بلبنان التخويف من داعش
لا.
رأيي أنا لازم نستبدله بالتخويف من كل أنواع الاستبداد التي تمارس على شعوبنا في المنطقة العربية بعد بدك على اليمن على مصر محل مصر فيه ربيع عربي
لا.
حتى في البلدان التي لم يحصل فيها الربيع العربي
لا.
المشكلة الأساسية هي الاستبداد
لا. بسوريا تحديدا وقبل ما نتوقف للاستراحة الثانية وزير خارجية المعلم عن الاستعداد بلاده للتنسيق مع لندن مع واشنطن مع اي دولة لمقاتلة المنظمات الارهابية لداعش واليوم هناك كلام انه اي ضربات جوية ممكنة امريكية بسوريا وبدأت في قد تكون طائرات لجمع المعلومات بداية وبالتالي مقاتلة داعش في سوريا ودخول امريكا لقصف هذه المواقع شو
لك نحن كمان كثرت نقال عن الموضوع الامريكاني امريكا هي العدو وهي رأس الامبريالية وهي
لا
بعد معمول شو بينقال بالله امريكا هذه اللي تحمل كل هالمواصفات عم نطلب عم نستجدي مساعدتها طيب انه هاي عدو ولا صديق امبارح كانت بنظر المعلم او سواه كانت امريكا عدو
شيطان
واليوم شيطان اكبر بنظر ايران
هي اكبر واصغر
وطلبت منها ايران المساعدة
لا.
وكانت عدو لسوريا وطلبت سوريا المساعدة فهذه عدو ولا صديق بعتقد انا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انا ان نعيد النظر بالعلاقة مع امريكا امريكا دولة عظمى لا هي صديق ولا هي عدو امريكا دولة عظمى تبحث عن مصالحها ونحن دول أصغر دول صغيرة علينا العطل إذا بدك مش بأمريكا اللي شوية محملة مسؤولية ولا بأي دولة بالعالم الغرب الاستعماري الامبريالي مش عارف شو ولا إسرائيل الدولة العنصرية صحيح والتوسعية واللي أباد الشعب وممكن تبيد كل شعوب الأمة العربية ما تفرق معها.
لا.
لكن العصل فينا علينا أن نبحث عن سبل لمعالجة نواقصنا ولعالجة أمراضنا من داخلنا أولا.
أيوة.
أمريكا بتعمل مصالحها ويمكن مصلحتها أن تستمر الحرب بسوريا.
أيوة.
تضرب بس بدون ما تلغي داعش.
نعم.
أنا بعتقد هيك.
نعم.
بتخليهم يتحاربوا أكثر، ما بتخلي داعش تنتصر بس ما بتخلي النظام ينتصر
مثل ما صار بين الثورة والنظام
تماما هيك. ويعني ذلك هو تمديد لمرحلة الحرب إذا بدك، وهي أحسن فايدة لإسرائيل ولا أمريكا ليشتوا أكثر.
بموضوع الانتصار، موضوع إسرائيل، انتصرت غزة في هذا الاتفاق الذي تم بالقاهرة.
كمان بعتقد أنا لازم نعيد النظر يعني هالمعايير والمقاييس. يعني لا يمكن يكون انتصارا إذا دفعت غزة 2500 شهيد، 2100 عم بيقولوا بالإحصاءات غير الرسمية،
عشرات الآلاف
وعشرة آلاف جريح، وطبعا دمار ما فيه يقولوا يعمروا لبعض 5-6 سنين ولا 10 سنين. ما بعتقد إنه هذا انتصار، وإنه هذا منطق قد المراجل. كل ما انهزمنا، كل ما تلقينا ضربة كبيرة من أعدائنا، نطلع رافعين شارة النصر. اللي فتح الفتوح على شارة النصر بزمانه ياسر عرفات.
أيه.
بس بعتقد ياسر عرفات انتصر. ياسر عرفات انتصر، فات على فلسطين. قال نحن بدنا نبني دولة على أرض، على أي أرض تحرر من أرض فلسطين، على أي بقعة تحرر أرض فلسطين. وقدر يفوت على فلسطين هلا بدوله مشوهه ناقص منقوصه السياده.
لا
كله مفروض، لكن هو الوحيد اللي قدر يعني اذا بدك في منطق للقول انه انتصر انتصارا جزئيا.
ولكن الراي العام الاسرائيلي يقول حماس انتصرت على اسرائيل.
الراي العام الاسرائيلي
بعد هذا الرد عن صواريخ وتهديد على الابيب وكل ما جرى.
عم يضحك علينا. الرأي العام الإسرائيلي بيدغدغ مشاعر اللي بنغشه بالخطاب الحماسي تبع الحماس. نحن ما انتصرنا تماما مثل ما انغشينا بالخطاب الحماسي لحزب الله بتموز. نحن ما انتصرنا بدليل انه حصلة إسرائيل بالسياسة، هذا المقياس الأساسي على البداية من 2006 حتى هذا التاريخ ممنوع إطلاق رصاصة من لبنان على إسرائيل. والملتزمين مثل العاقلين. يعني
بالقسم الأخير من كلام بيروت، كتابك الشيعية السياسية رح نضوي عليه بما تبقى لدينا من وقت. بعد هذه الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم مشاهدينا إلى القسم الأخير من كلام بيروت مع دكتور محمد علي مقلب. بسرعة رح نفوت لصدد الموضوع. في كتابك ضحايا الشيعية السياسية، وفي اليوم مقالة يعني بصحيفة النهار، الشيعية السياسية ليست حزبا ولا زعيما، هي عقلية، هي نمط تفكير وطريقة في التعامل السياسي مع قضايا العالقة. الأمر ذاته ينطبق على المارونية السياسية، يلي باختصار بتقول انه المارونية السياسية مش يعني موارنة ولا الشيعية السياسية هي يعني
شيعة.
شيعة.
هذا الحقيقة مقالة كتبت ردا على أحد على مقالة نشرت في جريدة النهار لأحد الأصدقاء الدكتور علي نصر. فطبعا ما فيش معنى وقت نناقش المقالة، بس بدي أنا أقول شو مناسبة.
ولكن العنوان ضحايا الشيعية السياسية.
الشيعية السياسية الكتاب الوضع من أكثر من سنة.
نعم.
وعم بيقول فكرة صغيرة.
وهي
انه لبنان جرب مشروع المارونية السياسية.
أيوة.
اللي هو مش مشروع للموارنة، هو مشروع اذا بدك عقلية معينة عند ممكن تتجلى عند اي ماروني، مش بالضرورة يكون لا بحزب الكتائب ولا بالقوات اللبنانية. مثل ما السنية السياسية تجلت عند الحركة الوطنية اللبنانية مش عند السنة، لما قلنا انه ناخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية ونعطي لرئيس الوزارة.
ايوه.
مثل ما الشيعية السياسية اليوم عم بتطالب بالانتالتي وبتغيير المؤتمر التأسيسي بالآخرية، وانه الشيعة هن الوحيدين اللي بيقاوموا، هن اللي حموا البلد ورايحين يحموا البلد من سوريا ومن العراق ومن داعش، يعني هالاعتداد بال هذه المشاريع شكلت خطر على لبنان، وبالتالي الحل بلبنان العودة إلى دولة الوحدة الوطنية.
قد أحمي لبنان بكون عم نعمل خطر عليه؟
لا مش عم نحمي لبنان. نحن ما نحن رحنا لحتى لنحمي لبنان زعما، بس إيش داعش لعنا. وبعتقد أنا أحسن حماية للبنان من داعش أو من إسرائيل أو من أي خطر محتمل هو الوحدة الوطنية اللبنانية. نحن انتصرنا سنة 2000 على إسرائيل بالوحدة الوطنية اللبنانية بالدرجة الأولى، ولا يمكن أن يبنى لبنان إلا بالوحدة الوطنية اللبنانية. ورمز وحدة الوحدة الوطنية اللبنانية وجود دولة بالمواصفات العالمية المعروفة للدول التي تحمي الوحدة، اللي هي دولة القانون والمؤسسات وتداول السلطة والكفاءة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والدولة الديمقراطية. لا أبدا، نظام نطبق النظام.
وين هي معطيات، وين ظروف الوحدة؟
ما رأيي أنا، رأيي أنا مثل رأي المعظم، 90% من الناس بيحكوا هيك، لكن الناس مقسومين بين 8 و14. في مساعي اليوم لتشكيل جبهة من القوى الراغبة ببناء دولة القانون والمؤسسات. هالقوى نسمي حالها الجبهة المدنية التي يمكن أن تضم كل المؤسسات والجمعيات والأندية والأفراد والشخصيات اللي حابين يبنوا البلد على هذه الطريقة.
عم تحكي عن مجتمع مدني إذا بدنا نقول قادر على تغيير، ما يعني إذا كان هذا الانقسام بكل الطوائف.
بدنا ندخل على المعركة إذا بدك سلمية، معركة لنشكل كتلة ضغط على المجلس النيابي، لان احنا ما فينا نغير المجلس النيابي. بدنا نشكل كتلة ضغط على هالقوى السياسية القائمة لنقول لهم ما في حل الا بدولة القانون والمؤسسات. كفانا حروبا، تعالوا لننظم الحياة، تعالوا ننظم كيف نعيش مش كيف نموت، هذا هو الحل.
قد يأتي البعض ويقول انكم تبحثون عن دور ما مش اكثر،
ما بدنا احنا
هذه العناوين
مضبوط. وشو العيب اذا كان دورنا بدنا نبني البلد؟ رأيي أنا هذا مفخرة إلنا ولغيرنا. مع ذلك من إلهم ابن البلد أنتوا ونحن وراكم.
شكرا لك دكتور محمد علي مقلد على كل ما قلت اليوم في هذه الحلقة، الباحث والكاتب السياسي. الشكر للأستاذ من حمرية أيضا على المداخلة، والشكر للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.